ما يمكن نخدم القاعدة قبل أن يجف اللسان. اقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري.
هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أحيانه أي أزمانه. وإذا كان يذكر الله على كل أحيانه لزم أن يذكره على كل أحواله أيضا، لأن الأحوال ظرفها الزمان. فالمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يذكر الله، والظاهر أنها تعني ذكره بلسانه، تعني ذكره باللسان، لأن الذكر بالجوارح بعضه يشترط له أشياء، فالصلاة مثلا يشترط لها الطهارة وأن تكون في محل طاهر وما أشبه ذلك. فالظاهر أنها تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله بلسانه في جميع الأوقات، حتى لو كان جنوبا أو كان غير متوضئ فإنه يذكر الله. وعلى هذا فيكون الحديث الذي أشرنا إليه قبل أن أذكر أن لا أذكر الله إلا على طهر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وفي قولها رضي الله عنها يذكر الله على كل أحيان دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم الذكر لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما القلب فإن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه أن يتذكر الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، فيتأمل أسماءه الحسنى ويتأمل صفاته العليا ويتأمل أفعاله الرشيدة وأحكامه الحكيمة البالغة في الحكمة في غايتها. هذا من ذكر الله بالقلب. ولكن لا يذكر الله سبحانه وتعالى بصفاته على أنه مماثل لخلقه، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يذكر الله تعالى بصفاته فيذكر أو فيتصور كيفية معينة لله عز وجل، لأن التكييف حرام ولا يجوز، بل يتصور أن لله تعالى عظمة لا منتهى له وأن له صفات عليا ليس فيها نقص في وجه من الوجوه، لكن هذه الصفات لا تكيف ولا تمثل، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. مهما كيفت فإنك كاذب في ذلك، قائل من الله بلا علم. كذلك الذكر باللسان يشمل التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن ودراسة العلم الشرعي، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن شئت فقل كل قول يقرب إلى الله عز وجل فهو من ذكر الله. ووجه ذلك أنك إذا قلت قولا يقرب إلى الله فإنك ستستحضر أنك تريد بذلك التقرب إليه، وحينئذ تكون قد ذكرت الله بهذه النية. أما ذكر الله بالجوارح فهو أيضا في كل فعل تتقرب به إلى الله، من الركوع والسجود والقيام في الصلاة والقعود وغير ذلك، حتى المشي إلى المساجد من ذكر الله عز وجل. هذا معنى الذكر بالمعنى العام. فأما إذا قيل ذكر وقراءة صار الذكر التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والقراءة قراءة القرآن، وإذا قيل ذكر وتعلم علم صار الذكر التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وتعلم العلم ما يتعلمه الإنسان. والمهم أن بعض الكلمات يكون لها معنى إذا انفردت، ويكون لها معنى إذا اقترنت بغيرها. والله ما تسمحون للأخ حمد بسؤال العام، يقولون هذا عام من مناقشة.
Thank you.
اي نعم. اولا وضعها على الهامه لا ينبغي، لانه قد يكون من اللاتي رؤوسهن كاسنمه البخت المائده كما وصفهن النبي عليه الصلاه والسلام بذلك. وثانيا لو فرض انها فعلت ذلك فانه يصح، لانه اذا كان يصح المسح على الثمار اللي هو منفصل عن البدن فكيف بالشعر؟ هنا الاخ محمد
اقول هذا في يعني قضاء الاخوان تكلموا هذا الكلام من زار مريض او اخ له بالله نودي من السماء قدس وقاب منشق وواقف من الجنه منزله.
اي نعم هذا ورد في الحديث، ورد في الحديث. وذكر الله باللسان يكفي عنه ذكره بالقلب في هذا الموضع في كل أحيان، لكن الذكر عام، الذكر عام. نعم عندك سؤال صحيح؟
قول الله سبحانه وتعالى لا تضربوا لله الأمثال.
نعم
كيف
يعني معنى لا تضربوا لله الأمثال؟ لا تجعلوا له مثيلا، لا تجعلوا له مثيلا.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدار قطني ولينه.
ها؟
معاوية؟ ايه انا عندي عقب.
طيب.
وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والدارقطني. وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف.
ولأبي رحمه الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. ما خبشت احتجم وصلى ولم يتوضأ. الحجامة إخراج الدم بطرق معروفة عند أهل عند أهل الطب الذين يتعاطون الحجامة، وهي غالبا يخرج منها دم كثير. فالرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وصلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث كما سمعتم رواه الدارقطني ولينه. التليين دون التضعيف أقل، فهو أقوى من الضعيف لكنه دون الحسن ودون الصحيح. فيستفاد من هذا الحديث جواز الحجامة، ولكنه لابد أن يكون هناك حاجة إليه، وأن يكون الحاجم خبيرا بوقت الحجامة وكيفيتها وكون المحجوم محتاجا إليها أو غير محتاج إليها. المهم لابد أن يكون ماهرا في هذا الفن حتى لا يضر المحجوم. وهي من الأمور الثلاثة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشفاء فيها، وهي الكي والعسل والحجامة. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء إلا من السبيلين، وهذا القول هو الراجح أن خروج الدم من الأنف أو من الأسنان أو بجرح الإنسان في شيء من أعضائه فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، وذلك لعدم الدليل على النقض. نحن لا نستدل بهذا الحديث لأنه ضعيف، لكننا نقول إن الأصل عدم النقض فمن ادعى أن الدم إذا خرج من البدن وكان كثيرا ينقض الوضوء فليأتي بالدليل، فإذا جاء بالدليل الصحيح فعلى العين والرأس، وإلا فإن الطهارة ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي. إذن الخارج من غير السبيلين من البدن لا ينقض الوضوء كالدم الكثير وماء الجروح وكذلك المادة. صلوا ركعتين يا أخواني، صلوا ركعتين الجلسة. صليت؟ وكذلك أيضا القي، إذا قاء الإنسان فإنه لا ينقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه سواء كان القيء قليلا أم كثيرا. ما ينقض مما يخرج من البدن إلا الخارج من القبل أو الخارج من الدبر فقط. نعم. النوم تقدم الكلام عليه، وقد بينا أن النوم الكثير المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، وهو الذي إذا نام الإنسان لا يحس بنفسه لو أحدث هذا يجب عليه الوضوء، وأما النوم الذي يحس الإنسان بنفسه لو أحدث فإنه لا ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا. نعم. أبدا آثار عن السلف، عن بعض السلف.
ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذب. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه.
هذه الحديث تدل على ما سبق الإشارة إليه من أن الإنسان إذا كان على وضوء وشك هل انتقض وضوءه أم لا، فالأصل أن وضوءه باقي، وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يتيقن الطهارة، حتى يتيقن النقض. وفي هذه الحديث دليل على عداوة الشيطان لبني آدم، وأنه يحب إفساد عباداتهم عليه، ولهذا يأتي إلى الإنسان فينفخ في مقعدته، ينفخ في مقعدته لأجل أن يدخل الشك على نفسه هل أحدث أم لا، لأن الحدث كما هو معلوم هو خروج الريح من الدبر، فإذا أحس الإنسان بريح فيظن أنه خرج منه شيء ولكن لا يتيقن. هذا من الشيطان، هو الذي ينفخ في مقعدة الإنسان حتى يشوش عليه عبادته ويثيره بالشك. وهذا كما يكون في هذا الباب يكون أيضا في غيره، الشيطان أيضا يدخل الشك على الإنسان في صلاته، ويدخل الشك على الإنسان في أهله، دائما يدخل الشك على الإنسان أنه طلق أو أنه فعل كذا، حتى إن بعض الناس يخير إليه يقول: إني أقرأ الكتاب فإذا قرأت الصفحة اليمنى قال الشيطان ترى قائل علي الطلاق إني ما أقرأ اليمنى قبل اليسرى، وهكذا. فيدخل الشيطان مثل هذه الشكوك على بني آدم ليفسد عليهم دينهم ودنياهم. لكن الحمد لله أن الله جعل لنا شفاء من هذا، وهو أن ندعه ولا نلتفت إليه ونستعيذ بالله من شره وبذلك نسلم منه. وإلا فإنه قد قال لله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراط، ما قال في صراطك ولا قال على صراطك، لأجل يشمل الأمرين جميعا. قعد لهم الصراط أولا قبل أن يدخلوه يمنعهم منه، وثانيا إذا دخلوه يفسده عليهم. ولهذا قال صراطك، ولم يقل في صراطك، ولم يقل على صراطك. فالشيطان ما وقف لنا على الباب لئلا ندخل فقط، وقف لنا على الباب لئلا ندخل، فإذا دخلنا أفسد علينا هذا الدين. ولهذا يجب على الإنسان أن يعرف هذا العدو. فإذا قال لنا قائل ما هي العلامات التي تدل على أن هذا من الشيطان وهذا من غير الشيطان، قلنا إن الشيطان أعلمنا الله عن حاله، فقال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. فإذا وجدت من نفسك أنها تريد سوءا أو فحشاء فاعلم أن الشيطان هو الذي زين لك ذلك. وهكذا في العبادات.
باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم.
باب آداب قضاء الحاجة. الحاجة المراد بها البول والغائط، لأن كل إنسان محتاج إليهما، فكما أنك محتاج إلى الطعام والشراب فأنت محتاج إلى خروج هذا الطعام والشراب. وما حاجة الإنسان إلى الأكل والشرب بأكثر من حاجته إلى خروج البول والغائط. ولهذا كانت نعمة الله علينا والحمد لله في الأكل والشرب ونفوذ منافع الأكل والشرب في البدن ثم خروج ما لا نفع فيه، كان هذا من أكثر النعم. آداب قضاء الحاجة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قولية وفعلية. فمن الآداب الفعلية أن لا يدخل الإنسان بما فيه ذكر الله إلا لحاجة، مثل لو كان الإنسان له خاتم منقوش عليه عبد الله مثلا أو ما أشبه ذلك، فالأولى أن لا يدخل فيه مكان قضاء الحاجة إلا للحاجة، إذا خاف إن وضعه نسي أو ضاع أو أخذه أحد فليدخل فيه ولا حرج. وقوله وضع خاتمه يستفاد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم، وهذا أمر لا شك فيه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة، واتخذه عليه الصلاة والسلام للحاجة حين قيل له إن الملوك والرؤساء لا يقبلون الكتب التي ترسل إليهم إلا مكتومة، اتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام نقشه محمد في الأسفل، رسول في الوسط، الله في الأعلى، محمد رسول الله، هذا نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. واتخاذ الخاتم ليس من السنة ولكنه من الأمور الجائزة، اللهم إلا إذا كان الناس محتاجين إلى وجود خاتم هذا الرجل كالقاضي والأمير والملك والوزير وما أشبه ذلك، فحينئذ يكون من السنة. وأما أن يتخذ على سبيل التجمل فهذا ليس من السنة، لكن من الأمور المباحة إذا كان من الفضة. أما الذهب فلا يجوز للرجال مطلقا، لا يجوز أن يلبس الرجل خاتما ولا أن يعلق قلادة ولا أن يلبس سوارا ولا أن يتخذ إزرارا من ذهب، كل الذهب بجميع أنواعه لبسا حرام على الرجال. أما النساء فلا بأس أن يلبسن ما شئن من الذهب إلا ما زاد عن الحاجة وما زاد عن العادة حتى وصل إلى السرف، فإن الله لا يحب المسرفين. وما يصنعه كثير من الناس اليوم من اتخاذ الخاتم يقولون نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا عجب من بعض من يفعل ذلك، لأن من يفعل ذلك تجده لا يقتدي بالرسول في الصلاة في وقتها، الصلاة ما يصلي الفجر إلا إذا قام متى ما قام، ويؤخر الصلوات الأخرى اللي هي فرض وركن من أركان الإسلام، ثم يأتي إلى خاتم يقول إني ألبس الخاتم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. بل تجد بعضهم يبقي رأسه الشعر حتى يكون إلى كتفيه أو إلى شحمة أذنيه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، ثم يقول أنا أبقيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يحلق لحيته معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذا لا يصدق، يقول لو كان فعلك هذا حقيقة تريد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركت الواجب وفعلت ما هو مختلف في أنه مشروع أو من العادات. أما ما يفعله أيضا بعض الناس من كونه يضع خاتما دقيقا في الخنصر إذا كان ما تزوج، وفي البنصر إذا تزوج، ويتخذون ذلك علامة على الزواج، حتى بعض النساء بدأنا بهذا، فهذا أيضا من تقاليد وردت إلى بلادنا ومجتمعنا وهي غير معروفة، ولا ينبغي أن يفعل هذا، ما ينبغي أن يفعل هذا. أما إن صاحب ذلك اعتقاد مثل الدبلة التي يكتب الرجل عليها اسم زوجته وتكتب هي عليها اسم زوجها، فإن هذا محرم، لأنه إن خلا من الاعتقاد فإنه مشابهة للنصارى، والتشبه بالنصارى حتى باللباس محرم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. أما إن صاحب ذلك اعتقاد أيضا بأن كانوا يعتقدون أن كتابة اسم الزوجة بيد الزوج وبقائه بيد الزوج يوجب دوام الاقتران، فإن هذا أخبث وأخطر، وهو من عقائد الجاهلية التي أبطلها الإسلام، فلا يجوز اعتقاد ذلك أبدا. ولكن ما قولكم في الشبكة؟ شيء ظهر جديدا يسمى الشبكة، وهو أن الإنسان إذا خطب امرأة دفع إليها ذهبا وقال هذه شبكة، وشبكها الظاهر أنها محرفة من شبكة، شبكة التي تمسك بالشيء كشبكة الطيور وما أشبهها، فما رأيكم في هذا؟ هل نقول إن هذا مبني على اعتقاد باطل، أو نقول إن هذا عرف ورد إلينا وأنه عبارة عن تقديم بعض المهر؟ ايش تقول يا سيد؟
الشيخ الشبكة هي عامة في عموم المسيحيين أو مسلم، يعني عامة
عادة
كعادة، بدليل على انه مثلا واحد اشترط ما في الشبكة، ممكن يشترط انه انا حدثت مثلا مبلغ 1000 جنيه مثلا مهر وشبكة الاثنين مع بعض ممكن
لكن ما معنى شبكة؟ هل يعتقدون انك تشبك بين الرجل والمرأة؟
لا دي حاجة بقدمها هدية للزوج، الانسان يعني بعد ما يشوف زي هدية يعني بقدمها.
لا ولا لازم ذهب يا شيخ،
لا ذهب
طيب
لا ذهب.
وغانم
اقول الظاهر ان هذا اصلها، وبعدين الناس خذوها تقليد، انا ما اعرف هذا يعني عن مصلحة ما اعرف،
بس حنا يا شيخ ما بلازم ده، حنا قد يكون خرج مثلا ساعة
لباس وساعة
ما ذلك.
على كل حال اذا كان ما له شيء معين، اذا كان ما له شيء معين يعني يسموها شبكة فيها اهوى، اما ان كان شيء معين يعني خلوه مثلا مثل الشبكة أو شبابيك وما أشبه ذلك فهذه ينظر فيها.
طيب الشيخ
ليس ليس على سبيل الوجوب، هذا ليس على سبيل الوجوب، تعظيما لاسم الله عز وجل لا يدخل فيه المحل. قلنا إذا كان يضيع إذا كان يخشى من ضياعه أو نسيانه. وهذا يقع كثيرا، الإنسان بعض الأحيان يجعل حاجات قد يكون مصحف، المصحف ما يدخل فيه الخلاء، ربما يضعه وينسى. فهذا إذا خشيت منه فلا حرج عليك، إذا خشيت ولم تتمكن من أن بالذات المصحف ما تتمكن من أن تعطيه أحد يمسكه لك حتى ترجع.
طيب إذا كان فيها أوراق
ما فيها بأس، لا هذه ما فيها بأس إن شاء الله، لأنها ما هي ظاهرة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة: إذا احتاج إلى الدخول في خاتم فيه اسم الله فإنه يجعل أعلاه الفص يجعله في باطن كفه.
يعني المخباح
من جنس هذا. عينا نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم
هذا الثاني أنها نعم
هو أصلا على أحد إن عالم الصليب وهو يعني اليوم أشخاص أنه هو الوقت من الزوجين.
أي
وهو يعني كل من المسلمين عندنا على فيه التعود يعني هو شيء من الماخر وكذا.
أي والله أنا الحقيقة ظني والله أعلم أن هذا هو أصل، إنه مو بأصله عن إسلام أتى، إن أصله لأجل يكون هذا على اسمه شبكة ما فيها أشكال، يعني واضح الاشتقاق واضح فيه. لكن مش ها لا مهي حرام، لكن نقول الأحسن، نقول الأحسن أن يقال يصل أن يقال أن يقول الزوج يصلكم بعض المهر ولا يسميها بهذا الاسم، أو يعدل عنها بالكلية، لأن كنا عندنا نحن هنا في نجد كان المعروف عندنا إن المهر يرسل قبيل الزواج فراش وألبسة ومعه ذهب ودراهم، لكن قبيل الزواج يعني بحوالي 10 أيام 7 أيام. أما الآن يرسلون هذه الشبكة التي يرسلون قبل بسنة أو سنتين هنا عند الخطبة هنا.
ها؟
والله اللي نرى أقول الأحسن أن لا تستعملها أبدا. أيه إن شاء الله يسأل الله أمرك بدون شبكات. لا الدبله أنا أقول حرام، الدبلة حرام ما فيها أشكال، لأنها مصروبة بعقيدة، لا سيما اللي يكتب اسم الزوجة أو هي تكتب اسم الزوج، هذا واضح أنه اعتقاد. نعم هم قالوا هذا، لكن ما هي الدبلة؟ نقصنا الشبكة.
هذا
دليل على شكل إيه؟ لأن
بدل
كل
يوم
الشكل
يجيب
دبلتين. إيه. هو العروس. إذا بس يجيب دبلة بس يجيب. هذه الشبكة يعني خاطئة. الله لحسن يحطون بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، وسمي بذلك لأن الإنسان يخلو به عن الناس. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. نحوي يعني مثلي في كونه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكون نحوه في كونه غلاما مساوي له في السن، وإن كان كل منهما غلاما كما قال أنا وغلام نحو. قيل إن هذا ابن مسعود والله أعلم، ونحن لا يهمنا أن يكون ابن مسعود أو غير ابن مسعود، المهم الحكم. أحمل إداوة من ماء وعنزة، العنزة ورمح قصير في طرفه زج، يعني حديد مدبب. أما الماء فبين أنس ماذا يفعل به النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيستنجي بالماء، يستنجي بالماء الذي في الإداوة. وأما العنزة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يجعلها بين يديه يصلي إليها سترة. وقال بعض أهل العلم إنه يجعلها عنده في الخلاء فيضع عليها رداء أو نحوه ليستتر به، ويحتمل أنه يريدها لهذين الغرضين جميعا، للصلاة ولقضاء الحاجة أيضا. علم من قوله فيستنجي بالماء أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستنجاء بالماء دون استعمال الأحجار، وهو كذلك، لأن الغرض هو إزالة هذه النجاسة، فإذا زالت هذه النجاسة بالماء حصل المقصود، وإذا أزيلت بالأحجار على الوجه المشروع حصل المقصود أيضا. فإن قال قائل كيف يسوخ أن يستنجي الإنسان بالماء وهو سوف يلابس النجاسة، يعني لا بد من المسح عند الاستنجاء، لا بد أن يمس النجاسة غائطا أم بولا، فالجواب على ذلك أن هذا المس ليس لاستعمال النجاسة ولكن لإزالة النجاسة، فهو مستعمل لك، فهو لم يستعملها ولكنه باشرها ليزيلها. ونظير ذلك المحرم إذا أصابه الطيب وهو محرم فإنه يجب عليه غسله، ومن لازم غسله أن يمسه بيده، من لازم ذلك غالبا أن يمسه بيده، ومسه بيده هنا لإزالته لا بأس به. ومن ذلك أيضا ما ذكره الفقهاء رحمه الله فيما لو غصب ثوبا فلبسه، غصب ثوبا فلبسه ثم تاب إلى الله والثوب عليه، فماذا يصنع؟ يشق الثوب علشان ينخلع منه بسرعة، أو يخلعه على المعتاد؟ يخلعه على المعتاد، ومباشرته له في هذه اللحظات ليست حراما لأنها للتخلص من الحرام. ومثل ذلك أيضا لو غصب أرضا، غصب أرضا مساحتها مش نقول 500 متر مربع، لما كان في وسطها يصلح بعض ما يصلح من الأرض ندم وتاب إلى الله وقال أنا الآن أتوب إلى الله، لكن ماذا أصنع؟ بيني وبين حدود الأرض مسافة، فهل أطير ولا أمشي على الأرض وهي مهبلي؟ نقول له تمشي على الأرض وإن لم تكن لك، لأن هذا لأجل التخلص منها. فالمهم أن التخلص من المفسدة لا يعتبر استعمال لها، وإنما هو محاولة للتخلص منها. فإذا الاستنجاء بالماء وإن كان الإنسان لا بد أن يباشر النجاسة غالبا لا يضر ويطهر، وقد كان فيه خلاف قديم عند بعض السلف الاقتصار على الاستنجاء، ولكنه انعقد الإجماع بعد ذلك على مقتضى ما جاء في هذا الحديث وغيره من أن الاستنجاء بالماء مجزئ وإن لم يتقدمه استجمار. وفي هذا الحديث دعاء دليل على أن على جواز استخدام الأحرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم بعض أصحابه، ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان له نحو 10 سنين، فجاءت به أم سليم أمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك يخدمك. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ودعا له بأن يكثر الله ماله وولده ويدخله الجنة. فرأى اثنتين مما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر الله ولده، حتى روي عنه أنه قال: حدثتني بنت أميمة أنه دفن لصلبي بعد مقدم الحجاج البصرة 100 ولد. لصلبي دفن 100 ولد، فما بالك بالأحياء، وما بالك بمن كانوا قبل قدوم الحجاج البصرة. وأما ماله فقد ذكروا أن له بستانا يثمر في السنة 2 مرات، وهذا من كثرة المال. قال: وأنا أرجو الثالثة، وهي أن يدخله الله الجنة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على أن العنزة تكفي في السترة في الصلاة، وهو كذلك أيضا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. فاتخاذ السترة سنة لا ينبغي للإنسان أن يدعه، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبه، وأن الإنسان إذا لم يجعل سترة بين يديه فإنه يأثم. ولكن الراجح قول الجمهور أنه لا يأثم بذلك، فقد روى أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء إلى غير شيء، وهذا يدل على عدم الوجوب. وكذلك حديثه في الصحيحين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار، وأرسلت إذا كانت ترتع فدخلت بين يدي بعض الصف ولم يمكن ذلك علي أحد. وهذا أتى به ليستدل به على عدم قطع الحمار لصلاة المرء. فقول إلى غير جدار يعني إلى غير سترة يستتر بها، هكذا فسره بعض أهل العلم، وإن كان فيه بعض الاحتمال، لكن الصحيح أنه لا تجب السترة، سترة المصلي، ولكنها سنة لا ينبغي للإنسان تركها. وبعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية، والظاهر أنه من جهلهم، تجد مثلا يصلي فيجعل العمود وراءه، مع أنه بين يديه عمود لو تقدم حتى جعله سترة له لكان أفضل، لكن إما تهاون وإما جهل من بعض الناس. إذا أراد يتسنن يروح يخلى الجدار وراء العمود وراءه أو الجدار، ويدع العمود المقابل له فلا يصلي إليه، وهذا حرمان، لأنه حرم نفسه فضيلة السترة. نعم. إيه نعم. ولو بأجرة. أقول ولو بأجرة. إذا لم يجد أحدا إطلاقا فاتقوا الله ما استطعتم. لا ما يلزم، لكن يلزم على وليه أن يطلب له من ينجيه في الأجرة مثلا من مال الرجل هذا. يقدر إذا صار يقدر بالفلوس، إنسان عنده مال ويقدر يسأل مثل أحد ويعطيه على العملية، بدل ما أنه يأخذ على ما دونها 10 ريالات يعطيه 50 ريال. نعم. ما أدري والله عنها هذا، لو انك صبرت حتى انتهى وسألته قلت وش الحكمة انك ما تخلينا قلب من وراك من بينك وبين الجدار. هل حين هنا نبه الآن نقول الأحسن للإنسان ما دام انه يمكن ان يجد عمودا أو يجد مثل هذا الجدار الصغير القصير اللي يصلي إليه أفضل بلا شك وآجر وأثم لصلاته. نعم.
والمد والشيخ
المد بعض العلماء يقول أنها تصلح يعني طرف المد هذا القائم أنها تصلح وتكفي مثل ما أن الخط يكفي لكن لا شك أن المنتصب القائم أحسن.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه.
الله وسلم. ها وش اي
لا
الدخول
الدعاء
الدعاء الدخول القرآن
كريم.
قال وعن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة. الإداوة إناء يوضع فيه الماء من الجلود. قال فانطلق حتى توارى عني يعني تغطى واستتر وذلك إما بأكمة أو بشجرة أو بحجر أو لبعده حتى توارى فقضى حاجته. ففي هذا دليل على جواز استخدام الأحرار في الطهارة كما سبق وأن سؤال الخادم أن يقضي الحاجة ليس من السؤال المذموم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو الذي أرشد أصحابه إلى تركه لأن هذا الخادم مستعد. فقولك افعل كذا ما هو إلا توجيه لما كان مستعدا له. وقد يؤخذ من أن تنبيه للموظف للمسؤولين بأنه وصل إلى المرتبة التي يستحقها وما أشبه ذلك إن هذا ليس بسؤال للمال من بيت المال لأن الجهة المسؤولة مستعدة لهذا لكنها تحتاج إلى التنبيه فلا يعد طلبه للترقية وقد استحقها لا يعد ذلك من باب سؤال المال من بيت المال لأن هذا من جنس التنبيه على وصوله إلى هذه المرتبة. أما ولكن مع ذلك لا نرغب أن يلح في هذا الطلب كما يفعله بعض الناس بل ينبههم أنه وصل إلى هذه المرتبة وينتهي. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان على قضاء عند قضاء الحاجة أن يبعد حتى لا يراه الناس وأن هذا من الآداب التي جاءت بها السنة النبوية. وفيه دليل على أن الإسلام والحمد لله اللهم إنا نسألك أن تميتنا عليه أن الإسلام اشتمل على أكمل الآداب وأحسنها. وهذا أمر لا يشك فيه من تأمل الإسلام وشرائع الإسلام. وليعلم أن الإسلام لا يقاس بمن انتسب إليه فالمسلمون اليوم قد أضاع بعضهم كثيرا من آداب الإسلام وأخلاق الإسلام ولكن لا ينبغي أن يكون العامل مقياسا للعمل. فالإسلام من حيث هو إسلام شريعة تعبدية يقوم بها الإنسان بحق الله عز وجل وشريعة منهاجية يسلك فيها الإنسان أكمل المنهاجات وهو شريعة أيضا أخلاقية يشتمل على أحسن الآداب وأكمله. ولهذا في ظني أن المسلمين لو أنهم اعتنقوا الإسلام حقيقة وطبقوه عبادة وأخلاقا ومعاملة لكان الناس يدخلون في الإسلام أفواجا لأن الناس الذين على الكفر قد ملوا الكفر وسئموا منه وعلموا فساده وبطلانه لكنهم لا يجدون ملجأ ناصعا مشرقا يلجؤون إليه لأنهم يجدون المسلمين كثيرا منهم لا يمثلون حقيقة الإسلام. لكن لو أن المسلمين طبقوا الإسلام في آدابه وأخلاقه وعباداته قبل كل شيء لوجدت من يدخل في دين الله تعالى أفواجا. ونسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. أقول إن هذا من آداب الإسلام العالية، أن لا تكون عند قضاء الحاجة على منظر من الناس. أولا لأنك إذا كنت على منظر من الناس فقد تبدو عورتك لهم، ثانيا أنهم يستكرهون ذلك ويرونه من الأخلاق التي لا تنبغي، ثالثا أنه إن كنت قريبا فستؤذيهم بالرائحة، وإن كنت بعيدا فقد يحصل صوت يسمعونه فينفرون منه. لهذا كان من الآداب إذا كنت في بر أن تبعد حيث لا يراك الناس، وأن تتخذ شيئا يحجبك عنه.
شيخ
نعم.